بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد الزاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لما ذكر المصنف رحمه الله الأحكام من الطهارة والصلاة، ثم ذكر كذلك ما يتعلق بالصلاة من صلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء وغير ذلك والتطوع، ثم ذكر الزكاة وأحكامها، ثم ذكر الصيام وأحكامه، ثم ذكر الحج وأحكامه، ثم انتهى إلى ذكر البيوع وذكر أنواع البيوع الجائزة والممنوعة وما يتعلق بذلك، ثم ذكر كتاب النكاح وما يتعلق به وأحكام الطلاق وأحكام العدة إلى غير ذلك، ثم ذكر ما يتعلق أيضا بالأشياء التي هي محرمات فيما يتعلق بالديات وقتل النفس وما يترتب على ذلك من كفارات ومن دية ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالشجاج التي تكون في الرأس ونحو ذلك، أو مثلا الأطراف مثل اليد أو الرجل وما يتعلق بهذا. ثم لما انتهى من ذكر ذلك ذكر المحاربين وما يتعلق بهم، ثم ذكر البغاة وكيف يكون الحكم بهم وما إلى ذلك، ثم انتهى إلى هذا ذكر الحدود، الحدود الشرعية، وهي المقصود من هنا بقوله كتاب الحدود، أي الحدود الشرعية التي حددها الشارع على الجنايات، سواء حق لله أو حق للآدمي أو حق لله وللآدمي، فذكر هنا ما يتعلق بذلك من الحدود. وأصل الحد في اللغة هو الفاصل بين شيئين، هذا حد كذا وهذا حد كذا، هذا في اللغة، لكنه في الشرع هو شيء قرره الله سبحانه وتعالى أو نبيه عقوبة على من ارتكب هذا الشيء، كما قرر سبحانه وتعالى القتل حكم من قتل، والقطع حكم من سرق، الجلد 100 جلدة حكم من زرع، 80 جلدة حكم من قذف، من قذف أحد بفاحشة الزنا. ثم ذكر كذلك ما يتعلق بشرب الخمر، وأنه يجلد 40 جلدة أو 80 على رأي بعض العلماء رحمهم الله. ما ذكر كذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الزنا وأحكام السرقة وما ترتب على ذلك. فالزاني إما أن يجلد 100 جلدة وإما أن يرجم بالحجارة حتى يموت، فإن كان محصن يعني قد تزوج بنكاح صحيح وحصل منه مباشرة على ذلك والإيلاج وتم هذا كله، فإذا زنى بعد هذا فإنه يرجم حتى يموت، يرجم بالحجارة إذا استكملت الشروط، إذا شهد 4 شهود على هذا. وأما إن كان لم يسبق له ذلك فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. فهذه هي الحدود التي أشار المصنف رحمه الله إليها بقوله في كتاب الحدود. نعم.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، فأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بـ100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليه، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان حكم الزاني إن كان محصن أو غير محصن. فإن هذا الأعرابي الذي أتى إلى النبي كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه وزيد رضي الله عنهما جميعا، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر، هذا أعرابي، الأعراب في الغالب لا يعرفون الأحكام لأنهم بعيدين عن المدن، بعيدين عن التذكير، بعيدين عن سماع الذكر وسماع الخير والعلم، فهم جفاة مثل ما ذكر الله سبحانه. الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذا الأعرابي الذي جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنشدك الله ألا حكمت بيننا بكتاب الله، يعني رفع صوته بهذا، والإنشاد هو رفع الصوت بالشيء بالاستفسار أو بالسلام أو بالسؤال عن أي شيء، ولذلك يسمى إنشاد الضالة. الضالة الضائعة ينشد صاحبه، معناه أنه يرفع صوته يخبر أنها ضاعت كذا وكذا، أو ينشد مثلا الذي وجدها ينشد صاحبها فيرفع صوته ليخبر الناس بذلك حتى يعرف صاحبها. فيقول أنشدك الله ألا حكمت بيننا بكتاب الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أقضين بينكم بكتاب الله. فالنبي أقسم سيحلف بكتاب الله وأنه يحكم بينهم بكتاب الله، والله يقول وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف حكم الله، والحكم الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه، فمنهم منصوص بالقرآن، ومنه ما هو الله أخبر نبيه به، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، فما يتكلم به صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله، لأنه ما ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بحكم الله، لأن الله وجل يقول في حقه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسواء كان القرآن أو غير القرآن إذا تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله. لأنهم جاءوا اثنين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الأجير الذي زنى بالمرأة وزوج المرأة، هم أتوا إلى النبي ويستفتون ما الحكم. فقال أبو الأجير كان ابني كان عسيفا عند هذا الرجل الذي معه، عسيف يعني أجير مستأجره يعمل عنده، فزنى بامرأته وأخبروني، يعني كتكلم الناس الجهال الذين لا يعرفون أخبروني على أن على ابني الرجم، معروف الرجم أنه يرجم حتى يموت، فافتديت من ذلك من الرجم أن أدفع 100 من الغنم ووليدة يكون فداء له. فقال الرجل الثاني احكم بيننا بكتاب الله يا رسول الله، اقسم النبي انه سيحكم بينهم بكتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم الوليدة يعني الجار يعني انتفعته والغنم رد عليك، هذه احكام الله ما هي بتباع ولا هي بتشرى ولا يدفع عنها شيء، لا بد من اقامتها، ما تفسد بفلوس، هذا حكم الله ما هذا حكم قانون. إذا من الحكم عليه بسجن 10 سنين قال ولا أدفع كذا وكذا افتدى نفسه، هذا حكم الله لابد من تنفيذه. فقال الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك الجلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن لم يسبق له أن تزوج. فقال الناس أن على ابنك الرجم ما هو صحيح، الرجم على المحصن الذي سبق أن تزوج، أما هذا فليس عليه الرجم، وإنما عليه أن يجلد 100 جلدة، لأن الله عز وجل يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلد 100 جلدة وأنه يغرب، وهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغرب عاما كامل، يسفر من بلده إلى أي بلد على شرط أن ما يكون البلد مسافة قصر، لا بد أن يكون بعد مسافة قصر فأكثر. ولذلك عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام، وغرب إلى بعض البلدان البعيدة التي أيام، المهم أنه ما يكون أقل من مسافة قصر، من مسافة القصر فأكثر، هذا هو التغريب. فيغرب 100 عام ويجلد 100 جلدة تأديبا له على ارتكابه هذه الفاحشة. هذا إذا كان غير محصن، بمعنى أنه لم يتزوج قبل ذلك. ثم قال التفت على وقال وأن على امرأتي هذا الرجم، لأنها زوجة ومحصنة ومتزوجة، ولما فعلت فاحشة الزنا والعياذ بالله يجب عليها الرجم، ترجم بالحجارة حتى تموت. وكذلك الرجل يرج إذا زنى وقد سبق له الزواج وهو محصن أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. النبي حكم بهذا ورجم صلى الله عليه وسلم ماعز من مالك، ورجم كذلك الجهنية، ورجم الغامدية وغير ذلك الذين اعترفوا عنده بالزنا، فرجمهم بالحجارة حتى ماتوا. فهذا حكمه، وهذا حكم الله، وقد نزل القرآن بذلك في قوله سبحانه وتعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نزلت في القرآن، ثم بعد ذلك نسخ لفظها وبقي حكمها، لأن القرآن إما أن ينسخ المعنى وهو الأكثر، لفظ باقي ولكنه منسوخ، وإما أن يكون ينسخ اللفظ والمعنى باقي الحكم، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صعد على المنبر وأخبر أن من زنى وهو محصن أن عليه الرجم، وأن هذا نزل في كتاب الله وقد سمعناها وقرأناها، ثم قرأ هذا والشيخ والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز، ولكن الله سبحانه وتعالى نسخ لفظها وبقي حكمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم، وكذلك أيضا أكثر من واحد رجم الماعز ورجم الغامدية والجهنية، فهذا فعله طبقه صلى الله عليه وسلم بالفعل. فعمر رضي الله عنه يقول أخشى أن يأتي زمان ويقال والله ما سمعنا الرجم بالقرآن، اللي بالقرآن الجلد، فجلد كل واحد منهم 100 جلدة ولا في ذكر الرجم. فقالها المنبر يخبر الناس ان الرجم ثابت بالقرآن، وعد ذلك نسخ لفظه وبقي معناه، وان النبي عمل به صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، وانه مات صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم بقي. وهذا باجماع الأمة الإسلامية، بالاجماع ان من زنى وهو محصن وتوفرت الشروط، بمعنى انه شهد 4 شهود يشهدون بذلك، فانه يرجم حتى يموت بالحجارة سواء الرجل او امرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر قال ان ابنك عليه الجلد وتغريب عام بس ولعن، اما المرأة التي هي تحت زوج فاذا ثبت هذا عنها فإنها ترجم. ولذلك قال واغدو يا أنيس، إذا رجل من الصحابة كان عنده، وهذا الرجل يقال أنه كان من جماعة هذا الرجل الذي زني بامرأته، فأمره أن يذهب ويتحقق ويسألها، فإذا اعترفت وأقرت بذلك فإنه يرجمها. فالنبي أمره أن يرجمها. لكن الرجم لا بد أن يثبت، والثبوت ما بأربعة شهود يشهدون بصراحة الشهادة ولا يكنون ويصفون ما رأوا شيء تأكيد مثل الشمس، فإذا ثبت هذا بشهادة أربعة رجمت، أو يعترف الزاني بنفسه أربع شهادات، يعترف أربع مرات على أنه ارتكب هذه الجريمة، فهذا كما فعل ماعز، لأن ماعز أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، إني زنيت فطهرني يا رسول الله، وهو محصن. سأل عنه، نعم قالوا أنه محصن، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء مرة ثانية وشهد، ثم ثالثة. فلما قال الكلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام تثبت منه ومن عقليته، هل عقليته معه وهل هذا صحيح؟ فقال، سأل أيضا من حوله: هل في شيء؟ هل عقله في شيء؟ قالوا: لا، عقله ما في شيء. هل أنت؟ قال: لا، أنا بك الطهرن يا رسول الله، أنا أصبت حد وخايف من الله، أبيك الطهرن بما يجب عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحفظ له لعله يهون، لعله يتوب إلى الله، لأنه اعترف لابد من الرجم، أما إذا تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى فالتوبة تجب ما قبله، والله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فباب التوبة مفتوح، ولهم لازم يقام عليه، يتوب إلى الله بس ولا تخبر أحد، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله يقبل توبتك. لكن إذا وصل الإمام وعلم الإمام وشهد بهذا الشهادة، الإمام يجب عليه يقيم الحد، الإمام ملزوم أنه يقيم الحد عليه، لكن لو أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى كبر الله توبته. هل لعلك يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك غمزت، يعني لمس ما فعلت فاحشة، لعلك قبلت، لعلك حتى قال: لا، فعلت كذا وكذا بدون أن يكلمني. فلما أمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجموه. فذهب به الصحابة ورجموه. فهذه المرأة التي أخبر زوجها أن هذا سنى بها بين الحكم وفرق أن هذا الذي عليه ليس بمحصن، عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن هذه المرأة التي هي قد تزوجت أن عليها جلد، لكن اذهب وتأكد من صحة ذلك، ربما تنكر، ربما يكون كاذبا عليها، فإن اعترفت فرجمها، لأن الحد عليها الرجم، فذهب واعترفت ورجمها، فهو لابد من التثبت. فإن اعترفت، فاختلف العلماء بهذا الاعتراف، هل تحدث أربع مرات مثل ما اعترف ماعز، أو يكفي أنها تعترف مرة واحدة؟ بعض العلماء قال لابد من أربع كما حصل، وبعض العلماء قال لا، إذا اعترفت مرة واحدة يكفي، لأن النبي ما قالوا فإن اعترفت أربع مرات، لكن الذين قالوا إنه قالوا هذا أنيس عارف من الحكم، وعارف أن النبي ما رجم مالك إلا بعد ما شهد أربع مرات، فقال اعترفت، يعني الاعتراف أن أنت عندك علمه، واعترفت يعني أربع مرات. الذين يقولون لابد أن تعرف أربع مرات، فإذا اعترفت وأقرت على نفسها بذلك فإنها ترجم، اعترفت قررت بنفسها بذلك، مثل الغامدية التي جاءت وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرها وأقرت واعترفت على نفسها رجمها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا حد الزنا، إن كان غير محصن فحده أن يجلد مئة جلدة ويغرب عاما كاملا، وإن كان أنه محصن يعني سبق له الزواج وحصل منه الوطن فهذا قد استكملت عليه النعمة، فيعاقب أكثر عقوبة، وهو أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا حكم به النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ونفذه، وحكم به الخلفاء الراشدون، وهذا بإجماع الأمة الإسلامية أنه لا بد من هذا الحكم، لكن شروط مغلظة، لا بد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول، وإلا فقد سبق أن إنسان جاء وأخبر أنه زنى وأمر النبي بجلده، وأنه سمى المرأة التي زنى بها، فلما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسؤال عنها فأنكرت، قالت: أبت كاذب.
فلما جلد هو باعترافه انه زاني جلد 100 جلدة. فلما انكر فيه ولم يكن هناك شهود يشهدون على هذا الفعل جلد هو 80 جلدة، لانه اتهمها بالزنا ولا ثبت شيء. وهذا القذف والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الفاسقون. فلا بد من مثلا لو ادعى أنه فعل بامرأة كذا وكذا وأنكرت قوله ما يقبل عليها، بل يعتبر قاذف حتى ولو جاب معه شاهد واحد ما يقبل، لا بد من 4 شهود. فإذا لم يستكمل شهود 4 شهود فالشهود الثلاثة، ما جلد 3 شهود شهدوا بذا ولا جواح، يجلد كل واحد منهم 80 جلدة لأنهم اتهموها ولم يثبت الشهادة. فهذا من أحكام الحدود التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها الصحابة رضي الله عنه، وكما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شهد 4 شهود على رجل انه فعل الفاحشة فعل الزنا، فلما اتابهم على واحد يستشهدهم 4 بينوا الصراحة ولا فيه اي شيء، الرابع تلكى، فلما تلكى ولم يأتي بالشهادة على وجهه امر عمر بالثلاثة ان يجلد حد الفرية، فجلدوا على 80 جلدة. فلا بد من شهود، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين الحكم بنص كتابه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، يعني سواء رموا رجل او امرأة، لكن لما كان الغالب في النساء اتى بذكر النساء، والا فالحكم واحد للرجال والنساء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، واولئك هم الفاسقون، الا الذين تابوا من بعد ذلك وصل فان الله غفور رحيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذا، وانه عليها الرجم، وان هذا عليها الجلد، وانه لا يقبل فيه المال، لا يقبل فيه الرقام، ولا يقبل فيه شيء، لا بد من تنفيذ حد الله الحدود، لان الحدود هذه تمنع الناس من التمادي في فعل الفاحشة. لولا الحد الزنا لظهر كثر بين الناس، لكن هذه الحدود التي رتبها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام مانع لذلك، ولذلك صارت حد بين فعل الفاحشة، هي الحد، لأنه إذا عرف الناس أنه يرجم انكف عن الشر، وإذا عرف أنه يجلد 100 جلدة ويغرب أيضا انكف عن الشر، فصارت حد لهم. هذه الحدود التي أمر الله بها حد بسببه ينكف الشر، حدد لها هذه، السارق تقطع يده ولو لقطع اليد كثرت السرقة، لكن جعلها حد من أجل سلامة أموال الناس، وأن من سرق تقطع يده. وكذلك أيضا اتهام الناس في أعراضهم سواء الرجال أو نساء جعل الله له حد، من اتهم شخص بعرضه فهو يجلد 80 جلدة إلا أن أتى ب4 شهود، أو اتهم امرأة بفعل الفاحشة فإنه إن جاب 4 شهود يشهدون، وإلا فهو يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته بعد ذلك ويسمى فاسق. فهذه حدود رتبها الله سبحانه وتعالى على هذه الأحكام المهمة، فهذه هي الحدود الشرعية، وهذا من أجل حكم اللي بينه وبين الله، لأن هذا ظلم لنفسه إذا ارتكب الفاحشة وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، فلا بد من ردعه ولا بد من تأديبه لينزجر الناس ولينكفوا عن فعل هذه الأمور والعياذ بالله. فرتب هذه الحدود تنفى وقوع هذه الأشياء، ولذلك يقال القتل أنفذ القتل، إذا عرف المقتول أنه سيقتل توقف عن القتل، وإلا كان كل واحد يقدم على قتل هذا وقتل هذا إذا صار يبي يترك، فلما قتل عرف أنه متى أن قتل أنه لابد أن يقتل فينكف الشر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، القصاص من قتل يقتل هذا سبب حياتكم، وإلا لو من قتل يترك، أو مثل ما هو والعياذ بالله في القوانين الوضعية يسجن له مده وربما يفدي نفسه ويسجن سنه من يطلع الباقي إذا سأل كذا وكذا من المال. لا ما فيه إلا القتل. فإذا قتل عامدا متعمدا فإنه يقتل لأجل ينكف الشر وينكف ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أهل العقول. ما يفهم إلا أهل العقول. فالذين يقولون هذا الرجم هذا وحشية، الجلد هذا وحشية، القتل هذا وحشية، ليس وحشية، هذا هو عين الصواب وهو عين المصلحة. وإيش وحشية؟ واحد مثلا يرجم من بين عشرات الملايين وشخص واحد لأجل ينكف الشر عن هؤلاء الملايين كلهم، هذه وحشية؟ هذا عين الرحمة وعين الصواب وفيها الكفن. طيب قطعت يد واحد سرق، لولا قطع يده تمكن الناس يسرقون وضاعت أموال الناس، لكن تقطع يد لأجل يسلم الناس كلهم عن هذا الشيء، كلنا يخاف وينكف عن هذا الشر. فهذه الحدود في غاية ما يكون من الحكمة وفي غاية ما يكون عن كف الشر، وإلا سن يشري يستشري الشر بين الناس، لكن لما رتب الله هذه الحدود صار السبب. ولذلك تجد والحمد لله البلاد التي تنفذ فيها الحدود آمنة، والتي ما تنفذ فيها الحدود ليست بآمنة. يتهدد انه آمن، لهم مقطوعة يده سرق، لهم مقتول ان قتل، لهم مجلود ان زنى، لهم حاصل عليه رجم اذا فعل فاحشة، فلذلك يفعلون كأنهم حمر. فلا شك ان هذا هو الشرع، ولكن هؤلاء الذين يفعلون هذا يكرهون الدين ويكرهون الشرع كله، فهم يتكلمون بهذا الكلام. وإلا هذا هي الحكمة لو أنصف، ولكن هذا ما يفهمه إلا هذا العقول اللي عندهم عقول وعندهم مروءات ويعرفون المصالح. ولذلك قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، خاطب أولي العقول أهل العقول الذين يفهمون. لكن أكثر الناس لا، يحب أنه يصير مثل والعياذ بالله الحيوانات، ينزي هذا على هذا ولا قال له شيء. لا، الحدود هذه ضبطت الأمور وضبطت الناس وكفت الشر، وصينا بذلك الأعراض وصينة النفوس وصينة الأموال بسبب هذه الحدود، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يؤكد الحديث السابق أيضا أن فيه الجلد والرجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني، أي افهموا هذا الحكم مني الذي سأوضحه لكم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني صلاتكم. ومثل ما قال في المناسك عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هنا قال خذوا عني هذا الحكم. قد جعل الله لهن سبيلا، فقولوا قد جعل الله لهن سبيلا إشارة إلى الآية الكريمة واللذان يأتين الفاحشة منهما فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما، في الآخر الآية فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان أعوذ بالله منه. واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. نعم، واللذان يأتيان منكم من نسائكم الآية الكريمة يعني
اللذان يأتيان منهم.
نعم، فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضهما إن الله كان غفور رحيما. واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا شهد أربعة تمسك في البيت ولا تخرج أبدا، لشهد أربعة شهود حتى يتوفاها الله او يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، وهو انها نسخ كونها مثلا تحبس حتى تموت، جعل الله لهن سبيلا، وهو انه ان كان غير محصن تولد 100 جلدة وغرب عام هذا حده، وان كان انه محصن فانه يرجم حتى يموت. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فالنبي اخبر قال ان التي قال الله او يجعل الله وعد الله انه سيجعل له سبيل، فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، نفي عام. وقولها البكر بالبكر هذا ما هو شرط، قد يكون البكر يزني بغير بكر فيفرق الحكم، كما فرق في الحديث السابق النبي فرق قال هذا الذي لم يتسبق من تزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عام. هذه المرأة اللي سبق لها الإحصان إن هي محصنة ترجم حتى يموت، لكن النبي أخبر أن هذا سواء الرجل أو امرأة إنه إذا ثبت عليه الزنا ولم يسبق له الزنا سبب له الزنا سواء الرجل او امرأة فانه يجلد حتى يموت. ولذلك الله النبي بين الحكم وقال الله سبحانه وتعالى يقول فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. لما ان الله سبحانه وتعالى بين له الحكم قال خذوا عني خذوا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة والثيب بالثيب الرجم. فالمهم انه من زنى وهو محصن فيجب عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. وان كان انه لم يسبق له الزواج وليس بمحصن فهو يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة كاملة هذا جزعه.
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسن؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه.
نعم هذا الحديث صريح لأنه إذا لم يكن هناك شهود 4 يشهدون عليه لكنه اعترف 4 مرات فإنه يرجم حتى يموت. فهذه هي قصة ماعز رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما فعل الفاحشة ضاقت به الأرض وخاف من الله سبحانه وتعالى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني. مع أن النبي أخبر قال انه لو تاب فيما بينه وبين الله ولا اتك الاحسن. الله يقبل التوبة يتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يقبل توبته. لكن لما جاء واعترف امام ولي الامر ولي الامر لا يجوز ان يترك الحد لا بد ان يقيم الحد. فلما جاء واعترف بين يديه وشهد 4 شهادات على نفسه امر به صلى الله عليه وسلم ورجب حتى مات. ولما وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرجل غسل وكفن وصلى عليه النبي فقال رجل يا رسول الله تصلي عليه وهو كذا؟ قال نعم إنه تاب توبة ولو قسمت على 70 رجل لقبلة لو قسمت على 70 رجل لوسعتهم هذه التوبة. وهل هناك أشد من شخص بذل نفسه لله سبحانه وتعالى خوفا من الله حتى رجم ومات؟ كل هذا من خوف الله سبحانه وتعالى. هل أعظم من هذه التوبة؟ ما أعظم من هذه التوبة أنه بذل نفسه حتى رجم مع أنه لو لم يفعل كان أحسن. لو تاب الله فيما بينه وبين ربه توبة النصوح وندم على ما فعل وأقلع عن هذا الذنب وعزم أن لا يعود إليه أبدا لكان غفر الله له سبحانه وتعالى توبة. الله يقول هو التوبة عن عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب يتوب الله. والنبي يقول التوبة تجب من قبلها إذا تاب توبة نصوح توبة لله تمسح كل ما مضى فهي من أعظم الحسنات. التوبة من أعظم الحسنات والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فالتوبة حسنة عظيمة وهي تذهب السيئات تمسحها تمحوها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا عمل الإنسان سيئة أي سيئة ظلم شخص ضرب شخص تكلم في عرض شخص أو كذا أو أي فعل من المحرمة ثم عمل بعدها حسنة من أجلها إما توبة أو استغفار أو رد المظلمة إن كان مظالم شخص بماله أو تحلله إن كان متكلما بعرضه أو إن كان مظالمه أيضا سلم نفسه له وقال مثلا اعمل مثل ما عملت بك خذ حقك مني. فإذا فعل هذه حسنة، فالحسنة هذه تذهب السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا كلام رب العالمين سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا هذا ويقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة وأردت أن تتوب وتستغفر الله، أتبعها بحسنة ويمحو الله عنك. والتوبة النصوح من أعظم الحسنات. فإذا تاب، تاب الله عليه سبحانه وتعالى ومسح عنه ذلك الذنب، وهذا فضله سبحانه وتعالى. ويكرر ذلك في القرآن في مواضع: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا اتقى الله سبحانه وتعالى قبل الله توبته. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قال بعض التفسير: ثم يتوبون من قريب، إذا تاب قبل الموت يتوب الله عليه سبحانه وتعالى ولو طالت المدة. فالمهم من ولكن الإنسان ما يدري وش حياته، فمن حيث ما والعياذ بالله يرتكب ذنب أيضا طعنا على الناس، أو والعياذ بالله مثلا افتراء على شخص، أو ارتكاب فاحشة سرقة أو الزنا أو أي شيء من منها الله عنه، يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر إليه، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. بل يقول الله لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ما يسوف الإنسان إيه بعدين أتوب بعدين أتوب، تسوف ثم يجيك الموت قبل أن تتوب عياذ بالله، من قبل أن يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم ما يبقى إلا الأسف، أن تقول نفسه يا حسرة بعد الموت، ما ينفع هذا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المؤمنين. يعني يحدث حصل لرجع إلى الدنيا حتى أتوب وأعمل صالح. فالله سبحانه وتعالى وضح لعباده وبين لهم وفتح لهم باب التوبة، وباب التوبة مفتوح والحمد لله. فعلى كل واحد أن يستمر بالاستغفار والتوبة إلى الله، لأنه ربما يكون الإنسان يذنب ذنبه ما يعلم عنه، ما يدري إن هذا ذنب، فالتوبة والاستغفار تمحو عنك. ولذلك كان النبي يستغفر في مجلسه 70 مرة، ويستغفر في أدبار صلواته، كل صلاة يستغفر صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح وفي المساء وفي آخر الليل، ويحث الصحابة أنهم يتوبون إلى الله ويستغفرون إليه. فهكذا شأن المؤمن، رجاء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. بل كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قد ترتكب ذنب وما تدري إن هذا ذنب، فأكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار، وهذه حسنات يمحو الله عنك بها السيئات التي كتبت عليك.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري.
نعم، النبي احتاط، خشي أنه قابل امرأة وأنه مثلا ثم ضمها أو قبلها وظن هذا يوجب له. ذكر النبي: لا، كان الند هذا ما يوجب، حتى تحقق انه فعل الفاحشة فقال: ارجموه.
نعم. السائل يقول: بعض الناس يقولون ان حد القذف تقام حتى على من اتهم انسانا بالكذب او بالنفاق او غير ذلك التهم، فهل هذا صحيح؟
لا، القذف اذا قذف رجلا او قذف امرأة بالزنا، هذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا إذا اتهم شخص، إذا قال له مثلا يا زاني أو قال لامرأة محصنة إنها زاني، هذا يجلد 80 جلدة إلا إن أثبت قوله أنها فعل هذا أو أن جلدت هذا بأربعة شهود، وإلا فهو يجلد 80 جلدة. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للمسافر جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير؟
نعم، يجوز المسافر أن يجمع عند الحاجة، وإن كان الجمع ما هو مستحب لكنه جائز، هذا رخصة، إن احتجت إليه تفعله، وإلا فالسنة أنك تصلي كل وقت في وقتها، لكن إن احتجت إليه فهو جائز لك، لأن النبي جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم، كما جمع بين الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وهذا عادته في سفره. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن للمسافر يعني له يعني جائز له، لا أنه يستحب له يفعل هذا، لا، لكنه جائز له، إذا احتاج إلى الجمع فله ذلك، وللمسافر أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل الأرفق به، مكان أرفق هو يفعله. ثم مثلوا ذلك بأمثلة وقالوا: مثلا لو كنت مثلا مقيم ودخل عليك وقت الظهر وأنت بتمشي، فأنت إذا دخل عليك في وقت الظهر افصل للظهر والعصر وامشي، علشان انه لو دخل وقت العصر تستمر مشيك ولا يحتاج انك تنزل لانك صليت العصر. فان كان انك ماشي بطريقك ولا تحب انك تاقف ودخل عليك وقت الظهر، استمر في مشاك حتى يقتل وقت العصر وتنزل نزول واحد وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير، فانت تفعل الارفق بك، ولا في فرق، الارفق هو الافضل، سواء جمع التأخير أو جمع التقديم، جمع التقديم وجمع كل واحد. والنبي فعل الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام في لما كان في عرفات جمع تقديم لأنه أرفق به، صلى الظهر والعصر ثم وقف بعرفات واستمر واقف حتى غربت الشمس، مشغول بالدعاء وبالتضرع إلى الله وبالتوبة والاستغفار والتحميد والتهليل، مشغول بهذا، فجمع جمع تقديم. لكن لما انه مشى من عرفات وذهب الى مزدلفة وهو في طريقه ما نزل يصلي المغرب، دخل وقت المغرب ونوى جمع التأخير ولا صلى لما وصل مزدلفة وجمع تأخير، فهذا شرعه صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، فكيف احد يقول لا جمع التأخير ما يجوز او يقول جمع التقديم؟ النبي فعل الامرين وهو قدوتنا وهو امامنا صلى الله عليه وسلم، فلك أيها المسافر أن تجمع جمع تقديم وجمع تأخير، بل الأفضل في حقك الأسهل عليك، إن كان الأسهل عليك جمع التقديم فهو أفضل، وإن كان الأسهل عليك جمع التأخير فهو أفضل.
يقول السائل إنه مكث في الحرم أكثر من أسبوع.
أي نعم.
يقول: هل يجوز له ابتداء الجمع من الحرم؟
ها؟
يبدأ الجمع، يجمع من الحرم يبدأ الجمع.
إيه أسبوع، اقرأ هو تجد سؤال.
أنا رجل مسافر بعد صلاة الظهر أو المغرب من يوم غير هذا، فهل يحق لي أن أجمع العصر أو العشاء جمع تقديم، علما أنني مكثت أكثر من أسبوع بجوار الحرم؟
لا، إذا كنت مثلا أتيت إلى مكة مثلا ما يفعل بعض أخواننا المعتمرين، وجيت مكة وأنت جازم أنك تبي تجلس مثلا 5 أيام، فأنت ما أنت مسافر الآن، أصبحت مقيم وتصلي مع الناس الصلاة وتتم الصلاة ولا تجمع، أنت حكم المقيم. فإن كان أنك جلست ما تدري هل تجلس يوم ولا يومين ولا ثلاثة، واستمريت جلست أسبوع أو أكثر من أسبوع، فلك القصر لأنك ما عزمت، لكن إن عزمت على الجلوس أكثر من 4 أيام فأنت تعتبر حكمك حكم المقيم ولا تجمع. مثل بعض الناس الآن مثلا ربما أنه يجي ويجلس أسبوع أو أسبوعين 10 أيام أو كذا، لا بغى يمشي صلى الظهر وبيمشي مثلا راح وجمع معها العصر، لا، أنت ما أنت مسافر الآن، ما تجمع العصر لما تطلع وتفارق مكة، إذا فارقت عامر بيوت مكة فصل العصر واكسرها، لكن انك وانت جاسر هذه المدة وتقول والله انا ابي امشي الان انا مسافر، لا، انت لما انت مسافر، ما تصير مسافر لما تخرج عن البلد. وكذلك لو كنت في بلدك مثلا صليت الظهر وانت في بلدك تبي تمشي تسافر، تقول ابي اصلي، ابي اصلي العصر معه. قل لا، ما يجوز تصلي العصر، انت مقيما الان. اذا خرجت وتجاوزت عامر البلد اقصر صلاتك، اما قبل لا ما يصلح لك.
السائل يقول: الغسل يوم الجمعة هل هو واجب ام مستحب؟
في خلاف بين العلماء، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه مستحب، متأكد الاستحباب، وهذا هو الصحيح، ليس بواجب. وان كان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، هذا قال العلماء عنه انه يعني من باب التأكيد، لا انه واجب وجوبا عينيا، بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم ما التزموا بهذا. واكبر دليل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب عن المنبر يوم الجمعة، الصحابة كلهم عنده وكلهم يسمعونه، ففي اثناء خطبته دخل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في ذلك ليس بامير، لانه ما كان امير الا بعد عمر، لكن فلما دخل، لكنهم من المهاجرين الاولين وممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومعروف انه يعد هو ثالث الصحابة بالفضل، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومكانته معروفة. فجاء رضي الله عنه وعمر يخطب متأخر، يعني نادر منه هذه، سبحان الله آدم يصير له. فلما دخل ركع ركعتين، قال له عمر مثل كانت يستنكر انك ما تجي الى وقت الخطبة، وش اللي اخرت، وش اللي اخرت عن الصلاة ما تجي الا وقت الخطبة؟ يقول عمر له: قال اني انشغلت ونسيت، ذهلت انها الجمعة، ان اليوم الجمعة، فهذا الذي اخرت، ولما تذكرت جددت وضوي وجيت للصلاة، بس وتوضيت ولا ابدا اغتسل من ضيق الوقت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء ايضا، وتركت بعد الغسل، ما ينبغي لك. فعمر ما قال لا يجب عليك الغسل، لا، لكن غسل فضيلة ما ينبغي تفوته على نفسك، لكنه مو لازم. وصلى ولا انكر عليه عمر رضي الله عنه، ولا قالوا لا انت تركت واجب، لا، قال ليش تأخر وليش تترك الغسل؟ فكتاب تأخر ما الا وقت الخطبة هذا ما يضر، وكونه جاء توضأ وجاء ما اتصل ايضا هذا ما يضر، لكنه الغسل يوم الجمعة مستحب، والنبي اكد استحبابه، فهذا الذي نعم.
السائل يقول: رجل أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة، هل يكمل الركعة الباقية أم يصلي ظهرا؟
نعم، إذا أدرك الركعة الثانية، يعني أدرك الركوع مع الإمام، إذا أدرك الركوع يعني ركع مع الإمام، وطبعا بالركوع والإمام ما نهض، قد أدرك الركعة، لأنه إذا وافقوا بالركوع وركع معه واستقر معه مثل ما الامام مستقر في الركوع ثم نهض الامام ونهض معه، هذا يعتبر ادرك الجمعه، يزيد جيب ركعه بعد السلام وتمت له الجمعه وحصلت، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من ادرك ركعه فقد ادرك الجماعه، فهو ادرك الجماعه. وكذلك ايضا لو قدر انك نمت الفجر ولكن مثل عند طلوع الشمس وكبرت، استوضيت وانت عاجل وكبرت وصليت ركعة، لما قمت للركعة الثانية اطلعت الشمس، نقول ادركت الفجر بوقته، ما دمت انك ادركت من الوقت ركعة ولو كملت الثانية بعد طلوع الشمس وقد خرج الوقت فانت ادركتها. من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر، يقول النبي، ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فإن أدركت مع الإمام ركعة فأنت حصلت لك فضيلة الجماعة. لو جيتهم مثلا في صلاة الظهر وأدركت الركعة الأخيرة لكن أدركت الركوع، فتعتبر أدركت فضيلة الصلاة مع الجماعة وتقضي الثلاث الركعات التي عليك. وهكذا الجمعة، إذا أدركت الركوع في الركعة الثانية مع الإمام فقد أدركت الجمعة، ما عليك إلا أنك تجيب ركعة اللي فاتك وتشهد وتسلم وقد أدركت الجمعة.
السائل يقول: وجدت لقطة أمام باب منزلي، احتفظت بها أنا أن يأتي صاحبها ولم يأتي، ثم ضاعت مني اللقطة في منزلي، فما حكم عملي هذا؟ جزاكم الله خيرا.
ما ندري وين منزلك، بو مكة ولا بغير مكة، انت ما نزلك من مكة فأنت ضامن الله، ولقطة مكة ما يجوز انك تعرض له ولا يجوز تأخذه، لكن اذا بقى لك الله بعد واخذته صارت بذمك الآن، فيجب ان تهتذب على سبيل الدوام ولا تتصرف، لما يجي صاحبه الا اذا ضغط وأيست وعلمت انك مع ذا افتصدق به. اما ان كانت في منزل وانت بمنت في مكة في مكان اخر فهذه لقطة تعرفها حولا كاملا، فاذا عرفتها حولا كامل فانت تملكها، اذا عرفتها حولا كامل. لكن تقول انك وجدتها ودخلتها المنزل ما ذكرت انك عرفتها، فهذه معناه انها تعتبر خيانة منك، انك اللي وجدت اللقطة ودخلتها ببيتك وكثمت وضاعت منك، انت اخطيت مرتين، اولا انك من حيث وجدتها في ذلك اليوم لابد انك تنشده وتقول والله في ضائع عندي من إيلو، تعلم جيرانك ومن حولهم وتعرفها اول مرة اول ما تقرأ كل يوم لك اسبوع كامل كل يوم تعرفها، ثم بعد ذلك باسبوع مرة، ثم بعد ذلك بالشهر مرة ولا مرتين لما تتم سنة كاملة. فاذا فعلت هذا وعرفتها التعريف الواجب عليك فبعد ذلك تملكها، فإن كان لما عرفته فهذا يعتبر خيانة منك ولا تملكه. فأنت إذا كان أنك مثل ما ذكرت أنك وجدت ودخلت بيتك معناه أنك غيبت عن أهله ولا خبرت ولا شيء، فأنت ضامن لها، ضامن لها، فلا بد من إنشاده ولا بد أنك تعرفها لعل يجي صاحبه وهي بذمك مسؤول عنها، فلا بد أنك تعرفها وتذكر أوصافها حتى يجي صاحبه وتعطيه إياه.
نعم. السائل يقول هل يجوز الجمع بين سنة الطواف والراتبة؟
هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يجوز، ولكن الأولى أنك ما أن سنة الطواف مستقلة والراتبة مستقلة، ينبغي أن تفعلهن كلها فلا تدخل واحدة بالأخرى، وبعض العلماء يقول يكفي أحدهما عن الآخر، لكن الأحوط أنك لا ما تكتفي بهن لأن كل هذه عبادة مستقلة، هذه مثلا راتبة المغرب مثلا أو راتبة الفجر وسنة الطواف سنة مستقلة، فالأولى أن تأتي بهما جميعا، هذا أولى وأكمل.
السائل يقول رجل متزوج وأراد أن يتزوج بامرأة أخرى فاستشار زوجته بطلب الرضا منها فرفضت وقالت له إذا تزوجت بأخرى فأنت مرفوض ولا أريدك، فهل يقول فأنت مرفوض يقول فأنت مرفوض من
مرفوض هي تترفضه
ولا أريدك، فهل لها الحق في ذلك؟
لا ليس لها الحق، ما تملك الرفض هي ولا تملك الطلاق ولا بيد الشيء، هذا من حق الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للرجال، النساء ما بيديهن طلاق ولا بيديهن حكم، اللهم إلا قد يكون له بحاله، وإذا شرطت عليه شرط قضى عند العقد قالت نعم إن تزوجت أنا شرطا تتزوج ما يخالف، لكن أبقى وحدي، وإن تزوجت ثاني ترى لي خيار، فإذا شرطت هذا والتزم به فهي نعم، إما أن إذا تزوج فلها الخيار، إما أن تبقى وإلا نقول طلقوا، ما لي طلقوا هي، نقول اختارت لابد أنك تطلقها، إذا شرطت عليه هذا الشرط، لك لا شرط أنك ما تزوج عليه، فإذا شرطت هذا الشرط فالشرط هذا لها، لكنها ما هي اللي تختار هي، هي تقول أم لا تتزوج، فإذا تزوج ورغبت يعني الطلاق وقالت انا شرطة عليك هذا الشرط فهو يطلقها، ولا هي ما تملك الطلاق ولا تملك هي نفسها انها تخلع نفسها.
السائل يقول لي ابن وعمره 8 سنوات وقد احرمت له بالعمرة وطاف طواف القدوم 7 اشواط وسعى 5 اشواط فقط ولم يستطع ان يكمل السعي وبكى بكاء شديدا وامتنع عن اكمال السعي، سؤاله هل عليه او على ولي امر اثم في ذلك وما كفارة ذلك؟
نعم لا بد ان يكمل السعي ما دامت انه دخل في العمرة وانت اللي دخلته في العمرة الشيء واجب عليك انت، لا بد انك تخليه يكمل. نعم هو كالساعة يمكن تعب او كذا ولا قبل ما يخالف، لكن ارضه بعد اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة وتستطيع ترضيه ويكمل السعي. ها فصل
الاحرام،
ها
فصل الاحرام
ما يخالف لو فك الاحرام يرجع ويسعى. فك لو فك الاحرام لو ولبس لباس وكذا ما يخالف يرجع ويكمل السعي ان شاء الله، ولا عليه لانه جاهل ولا يؤاخذ بما فعل. فلو فرضنا انكم مثلا طفتوا امس او قبل امس وهو امتنع ولما شافكم لابسين لبسه وهو الان ما كمل، نعم الان سمحوا خاطره وارضوه وكذا وخلوه يسعى. الطواف يكفيه الاول اللي هو طاف، خذوه يكمل سعيه. واذا كمل سعيه لابد ايضا اذا كمل سعيه تقصوا له، لان القصه الاول كان قص ما له قيمه، لا ما له قيمه القصه الاول. اذا كمل سعيه ايضا تقصروا له يلبس ملابسه وان شاء الله ما عليه لانه جاهل ما يؤخر.
السائل يقول لي ابنة احرمت بالعمرة وطافت وسعت وتحللت وبعد ذلك اتتها العادة الشهرية، فهل عليها الوداع؟
لا ليس عليها وداع. حديث ابن عباس رضي الله عنه امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت طواف، الطواف اخر شيء طواف الوداع. ثم قال الا انه خفف عن الحائط، فالمرأة إذا حارت ليس عليها وداع. وكذلك النفس لو نفست لو ولدت أيضا فليس عليها وداع، لأن هذه ما تدخل الحرم، الحائض أو النفس ما تدخل الحرم. النبي قال لعائشة اعملي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ما دامت أنها حائض أو نفس الوداع ما هو بلازمة ولا هو واجب عليها، وجوب على التي تستطيع طاهرة هي اللي يجب. أما هذه ما عليها شيء معفون عنها.
السائل يقول ما حكم انسان نوى صوم الست من شوال ولم يفعل؟ يقول نوى صوم ستة ايام من شوال.
ما في بس لو نوى ان يصوم ستة ايام من شوال ثم تداركته الايام ولا صام فلا عليه شيء، هذا عمل نافلة وهو بلازم وعمل طاعة، ان افعله فالحمد لله وله اجر، واما افعله فليس بواجب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا